أما الآن فمع المحاضرة التاسعة في مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ أبو حسام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بما أن هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة، فإن سنقتصر فيها على مراجعة ما درسناه في المحاضرات السابقة، وذلك استعدادا للاختبار المذكور. وبناء على ذلك يكون المطلوب منا من شرح المقدمة الآجرومية يبدأ بأول كتاب من الصفحة السابعة إلى نهاية الصفحة الثامنة والعشرين. وقبل أن نبدأ بمراجعة ما درسناه، وردت علي أسئلة بالأمس أو أمس، سأجيب عليها بسرعة. يسأل أحد الإخوة: ما إعراب قوله تعالى ما أغنى عني مالية؟ ونقول في إعراب ذلك: ما حرف نفي مبني على السكون، أغنى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، عني باختصار جار ومجرور، عن حرف جر والنون الثانية نون الوقاية أضغمتا معا، نون حرف الجر ونون الوقاية أضغمتا معا، فعن حرف جر مبني لا محل له من إعراب، والنون للوقاية حرف لا محل له من إعراب، والياء ضمير متصل وهي ياء المتكلم في محل جر بحرف الجر عنه. مالية، مال فاعل أغنى مالي، مال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره، منع من هنا اشتغال المحل بحركة المناسبة كما تعلمنا، والياء ضمير متصل ياء المتكلم طبعا، ومال مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والهاء هاء السكت حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذه شجراتي وبقراتي، ما إعراب وبقراتي؟ الواو حرف عطف مبني على السكون، وبقرات اسم معطوف على شجرات، والمعطوف طبعا على المرفوع مرفوع، وعلامة رفع الضم المقدرة على آخره أي على التاء بقرات، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي مضاف طبعا، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. سؤال: هل يوجد ضبط في اللغة لمعرفة جمع الكلمات ام لا بد من معرفة او حفظ جمع كل الكلمات؟ هناك ضبط لمعرفة جمع المذكر السالم ولمعرفة جمع المؤنث السالم، هناك قواعد قعدها العلماء علماء النحو. اما بالنسبة لجمع التكسير فليس له ضابط مؤكد، وانما قعد العلماء بعض القواعد ولكنها لا تنطبق على جميع جموع التكسير، والاولى في ذلك ان يرجع الى لغة العرب. وكما رأينا في الدرس الماضي كنا نجمع بعض المفردات عدة جموع للتكسير، انا عدة اشكال. سؤال: في الحالة السادسة بما يتعلق بجمع التكسير، تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، هل يقع هذا المثال مدرسة جمعها مدارس؟ نعم يصلح، لان السين لان الراء في مدرسة كانت مفتوحة وفي مدارس كسرت، هذا بالنسبة لتغيير الشكل. والزيادة كما لاحظنا زيادة الالف في مدارس، والنقص زيادة نقص التاء المربوطة من مدرسة الى مدارس. وامس ايضا تحدث احد الاخوة عن مثنى صنو، فبالمراجعة صنو مثناها صنواني بكسر النون، فنون المثنى يلزمها الكسر دائما، وليس هذا الكسر علامة اعراب كما تعلمون، لانه مثنى، المثنى علامة رفعه الالف وعلامة رفعه وجره الياء، فنقول في حالة الرفع صنواني، وفي حالتي النصب والجر صنوين، واما الجمع فنقول صنوان بالتنوين، الجمع ينون والمثنى تكسر نونه. ومثلها كل ومثناها صنوان وجمعها صنوان، وصن معناها غصن، يقال الرجل صنو او الولد صنو ابيه، اي غصن منه فرع عنه. صنوان وغير صنوان، اي تنبت من اصل واحد او تنبت من اصلين مختلفين، ونفضل بعضها على بعض في الاكل كما تعلمون من الآية. لتبلون، احد الاخوة سأل قال تعالى: لتبلون في اموالكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر الآية. ارجو تبيين حكم الكلمتين. لتبلون اللام موطئ للقسم او واقع كما يقال في جواب القسم. تبلون اصلا تبلونن، فعذف منها شيئا النون وهي نون الاعراب، لان هذا من افعال الخمسة، ولام القسم يجزم الفعل المضارع بعدها، فنقول لتبلون تبلون فعل مضارع مجزوم، تبلون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهنا أيضا حذفت واو الجماعة، هذه الواو واو الفعل موجودة هنا، واو الجماعة حذفت وهي الواقعة فاعلا، واو الجماعة فاعل، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة، لا محل لها، حرف لا محل له من الإعراب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفي أموال جار ومجرور، وأما المضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه، والميم علامة الجمع، هذا الإعراب الدقيق. بعضهم يقول كم ضمير متصل مبني على السكون، أما الصاد الكاف ضمير متصل، كاف المخاطب ضمير متصل في أموالكم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. ولتسمعن مثلها تماما كما عربنا لتبلغن. هذا أو هذه إجابة على بعض الأسئلة إن لم تكن جميعها التي وردتها. أما في المراجعة فنبدأ وإياكم إن شاء الله بمراجعة أو أهم ما تعرف ما له أخي أبو اليسر وأنا في الدروس السابقة. وأسألنا ما معنى الكلام في اللغة؟ ما معنى الكلام في اللغة؟ وإن لم أكن قد طلبت منكم أمس أن تستعدوا للمراجعة ولا ضير في ذلك، نتعاون وإياكم. ما معنى الكلام في اللغة؟ أخ هنا بارك الله فيك. الكلام في اللغة عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. ما هو الكلام النحوي؟ ما الكلام النحوي؟ نعم، بارك الله فيك. الكلام النحوي، الكلام لا يسمى كلاما عند النحاة إلا إذا اجتمعت فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، وهنا قول أن يكون لفظا يخرج الإشارة، فالإشارة ليست لفظا، ويخرج الخط والكتابة، فالخط والكتابة ليس لفظين. أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف، أن يكون لفظا، ولا يكون لفظا إلا إذا كان صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. قال أن يكون مركبا، والمقصود ما المقصود بالمركب؟ نعم، أن يكون مركبا من كلمة، أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. طبعا مثال اللفظ أحمد ويكتب، ومثال التركيب يكتبان، يكتبان، لأن كلمة يكتبان فعل مضارع وألف الاثنين. الشرط الثالث كنا أو الأمر الثالث أن يكون مفيدا. ما معنى أن يكون مفيدا؟ نعم، أن، ومعنى أن يكون مفيدا أي أن يحصل سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لكلام أو لشيء آخر. ومثاله الطالب مجتهد، فإذا قلنا الطالب مجتهد هذا لفظ ومركب من أكثر من كلمة، من كلمة مركب من كلمتين، الطالب هو مجتهد، وهذا التركيب أيضا مفيد أن يحسن السكوت عليه ولا يبقى المستمع منتظرا لشيء آخر، فإنما كنا الطالب مجتهد تحققت الفائدة. وقلنا الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، بمعنى أن يكون من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى معين. الآن أنواع الكلام، أقسام الكلام ثلاثة، ما هي؟ لأخ هنا، اسم وفعل وعرق جاء لمعنى. إذا قلنا اسم وفعل وعرق هل يكون تعريفنا صحيحا؟ نعم. لماذا؟ جزاك الله خيرا. لأن لو قلنا اسم وفعل وعرق واقتصرنا على كلمة حرف دون تبيان قولنا وعرق جاء لمعنى، فإن حروف المباني التي تبنى من الكلمات لم تأتي لمعنى. فلو قلنا وحرف معنى ذلك أن كل حروف اللغة العربية تدخل، بمعنى أن الكلمة محمد تكون مكونة من 4 كلمات إذا اعتبرنا أن الحرف هكذا على إطلاقه كلمة. إذن لابد أن نقول وحرف جاء لمعنى. ما هو الاسم عند النحويين؟ ما الاسم عند النحويين؟ نعم هذا عند اللغة، في اللغة عند اللغويين. عند النحويين ما الاسم عند النحويين؟ اخ عند العمود جزاك الله خيرا. الاسم عند النحاة او عند النحويين كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان. وانا اضيف هنا للتذكير ولم تقترن بزمان محدد، وسنبين بعد قليل لماذا. لان كلمة الكتابة من اي نوع من انواع الكلام؟ كلمة الكتابة من اي نوع من انواع الكلام؟ اسم. هذا الاسم ميزناه، وان كان سنستبق الامور، ميزناه بان دخلت عليه ال، اليس كذلك؟ عرفنا انه اسم. هذا الاسم الا يدل على حدث؟ الا يدل على حدث؟ بلى، ولكن هذا الحدث مجرد من زمن محدد. هذا الحدث مجرد من زمن محدد. اذا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن، ليس بزمان، ولم تقترن بزمان محدد شرط. قد تقترن بزمان كما بينا مثل الكتابة، ولكن كلمة الكتابة لم تقترن بزمان محدد، يعني كما سيأتي الآن. ما الفعل عند النحويين؟ ما الفعل عند النحويين؟ مراد الفعل عند النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال أو الحاضر والمستقبل. ما أنواع الفعل؟ ما أنواع الفعل؟ أخ الأخير الفعل الماضي وفعل والفعل المضارع وفعل الأمر. ما هو الماضي؟ نعم هو ما دل على حدث، يعني كل كلمة تدل على حدث في الزمن الذي قبل زمان أو قبل زمن التكلم. كتب، حينما أقول كتب هذه كلمة دلت على حدث وقع وهي فعل طبعا وتدل على زمن معين، هذا الزمن هو قبل زمان التكلم. يعني حينما قلت كتب كانت عملية الكتابة قد وقعت قبل أن أتكلم في الزمن الذي سبق كلامي. ما المضارع؟ ما المضارع؟ لاخ عند العمود يعاد صوت مرتفع نعم. الفعل المضارع هو كل كلمة تدل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده، في زمان التكلم او بعده. مثاله، مثاله في زمان التكلم، نعم، يدرس، يكتب، يقرأ، يأكل، يشرب، هذا في زمن التكلم. أو بعده، أو بعده سيكتب، سيقرأ، سوف يكتب، سوف يقرأ، إلى آخره. ما فعل الأمر؟ نعم، بارك الله فيك. فعل الأمر هو كل كلمة تدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. مثاله، مثاله الأخ في الوسط، اكتب، اقرأ، هنا طلب الحصول او حدوث الفعل بعد زمان التكلم. ما الحرف عند النحويين؟ ما الحرف عند النحويين؟ اخ، كلمة، كلمة دلت على معنى في غيرها، بمعنى اذا كانت وحدها لا تدل على معنى الا اذا اقترنت بغيرها. فنقول مثلا انطلقت من البيت، لو قلت من وحدها كذا لا تدل على شيء، لا تعطي معنى، ولكن حينما قلت انطلقت من البيت، حينما اقترنت بكلمة البيت وفي سياق الجملة انطلقت من البيت، دلت من هنا على معنى وهو ابتداء الانطلاق، ابتداء الانطلاق من أين؟ من البيت. قلنا أن الاسم عند النحاة هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان محدد. طيب كيف يعرف الاسم؟ إضافة إلى هذا التعريف، كيف نميز الاسم عن غيره من أنواع أو من أقسام الكلام؟ نعم، باللفظ، بالخط، بالخط أي الجر. نعم، التنوين، الاسم ينون، دخول الألف واللام عليه. أخير، وحروف، قبول الحروف بالخط، حروف الخط ومنها حروف القسم، طبعا حروف القسم تعتبر من حروف الخط. هل يعتبر قبول الاسم لكل هذه العلامات شرطا؟ نعم لا، وانما لأغلبها، أو إذا قبل الاسم أي علامة منها يعتبر اسما، إذا قبل أي علامة من هذه العلامات يعتبر اسما، إذا قبل الخفض أو دخول حروف الخفض أو ال عليه تسمى بال التعريف، أو قبل التنوين، أي من هذه العلامات قبلها الاسم او اقترن بها فهذا دليل على ان هذه الكلمة اسم. ما المعنى الذي يفيده حرف الخفض منه؟ نعم، الابتداء، الى، الانتهاء، عن، التجاوز. لا نريد أن نخوض في كل الحروف ونسأل عن كل الحروف، وإنما هذه كما قلنا مراجعة سريعة. بما يعرف الفعل؟ أي كيف نميز الفعل عن غيره من أقسام الكلام عن الاسم والحرف. يا إخوتي نرجو الانتباه للدرس، فلا داعي لأن تشغلوا أنفسكم بأي أمر آخر مهما كانت أهميته، ليس هناك أهم من الدرس الآن. بعد أن انتهي الدرس في فترة الاستراحة تشغل نفسك بما شئت رجاء. نعم. بما يعرف الفعل؟ نعم وأيضا وتاء التأنيث الساكنة، هناك علامات أخرى أيضا. نعم قد ذكرت قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة ذكرت جميعا. وماذا أيضا؟ ياء المخاطبة ونون التوكيد خفيفة كانت أم ثقيلة؟ الآن أنا أعطيك فعلا أو كلمة وتريد أن تختبرها على مسامعي لتتأكد من خلال هذه العلامات. يكتب من خلال ما درسنا الآن خلال علامات الفعل يكتب، اختبر هذه الكلمة لترى هي فعل أم لا. نعم جرب. قد يكتب، إذا قبل قد إذا هو فعل. ذهب. نعم ذهب ذهبت. ماذا قبل؟ تاء التأنيث الساكنة، إذا هو فعل. نعم ينام ينام. نعم سينام قبل السين فهو فعل. إذن اكتب اكتب. نعم لا اكتب انت غيرت الفعل. نعم اكتبي. ماذا قبل؟ ياء المخاطبة، اذا هو فعل. ادرس. نعم خير ادرسي. علامة اخرى ادرسنا